لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك وآلك سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأراخت برحلك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلاء. أدرك تراتك أيها الموتور، فلكم بكل يد دم مهدور. ما صارم إلا وفي شفراته نحران لآل محمد منحور، ولو أنك استأصلت كل قبيلة منهم فلا سرف ولا تبذير خذهم، فسنة جدكم ما بينهم ممسية وكتابكم مهجور. غصبوا الخلافة من أبيك وأعلنوا إن النبوة سحرها مأثور، والبضعة الزهراء أمك قد قضت، والبضعة الزهراء أمك قد قضيت، قرح الفؤاد وضلعها مكسور، وأبوا على الحسن الزكي بأن يرى مثوى حيث محمدا مقبور، واسأل بيوم الطاف سيفك إنه قد كلم الأبطال فهو خبير. تنسى يا أبو صالح أبوك حسين منطاح، تنسى يا أبو صالح أبوك حسين منطاح، راسا قطع وتلاقى فوه بزان ورما، هجموا على خيام الأعادي وبن سعد صاح هجموا على حريم القتايا يا الليث الحريب زلزل الكوفة وكربلاء وانسف الشامات واسأل عن الوقفة يا بدروازة الساعة وقل الفرات حسين يمك بالعطش مات ما يكله خلي بالدماء يا يجري صبيبه واسأل هل الكوفة عن اللي شهروها واسأل هل الكوفة عن اللي شهروها في وسط مجلس باليتامى وقفوا عرفون من جده ومن امها ومن ابو وياهي اخوتها ومن ايه وتوقف غريب انا لله وانا اليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا وإمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لا يزال الدعاء محجوبا حتى يصلى على محمد وآل محمد. صدق مولانا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. من الشبهات المعاصرة المطروحة على ساحتنا الإسلامية الشبهة التي تقول بأن الإنسان حال الدعاء لا يحتاج إلى توصيط الوسائط بينه وبين خالقه لأنه لا حجاب بين العبد وبين ربه عند الدعاء ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فإذا كان لا حجاب بين العبد وبين ربه فما هو الداعي لتوصيط الوسائط بين العبد وبين خالقه؟ ينقطع العبد إلى الله ولا يحتاج إلى توصيط واسطة بينه وبينه، وبالتالي فما هو الداعي للإصرار على ذكر محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم في أول كل دعاء؟ نحن جوابا عن هذه الشبهة نركز على أمرين. الأمر الأول في بيان تأثير الذنوب في حجب الدعاء، والأمر الثاني في بيان تأثير الصلاة على محمد وآله في رفع الدعاء واستجابته. أما الحديث عن الأمر الأول وهو بيان تأثير الذنوب في حجب الدعاء، الإنسان عندما يذنب ذنبا يترك ثلاثة من الآثار على نفسه، الذنوب تسبب ثلاثة من الآثار. الأثر الأول الأثر الشرعي، والأثر الثاني الأثر الكوني، والأثر الثالث الأثر الوضعي. الأثر الشرعي المترتب على الذنب، الإنسان عندما يذنب ذنبا شنو الأثر الشرعي؟ الأثر الشرعي يترتب عنوان الفسق أولا على هذا الإنسان، إذا أذنب الإنسان يعد فاسقا، وإذا عد فاسقا ترتبت عليه مجموعة من الأحكام الفقهية، من جملتها أنه لا يجوز له مثلا صلاة الجماعة أن يكون إمام لصلاة الجماعة، ولا تقبل له شهادة إذا كان فاسقا. الفاسق تترتب عليه مجموعة من الأحكام الفقهية، هذا أولا. ثانيا يستحق العقاب بحسب ذنبه. ثالثا تجب عليه التوبة، الإنسان بمجرد أن يذنب ولو ذنبا صغيرا وجبت عليه التوبة فورا. إذن هذه آثار شرعية تترتب على الذنب. عندنا أثر أول أثر شرعي. الأثر الثاني الأثر الكوني، هناك بعض الذنوب لها آثار كونية، يعني لها آثار على الكون بأكمله، مثلا الزلازل، البراكين، العواصف، الهزات الأرضية، هذه الأمور الكونية كلها من آثار الذنوب. الذنوب لها آثار حتى في هذه الأمور الكونية. ورد في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كثر الزنا كثر موت الفجأة، إذا كثر الزنا كثر موت الفجأة. موت الفجأة أثر كوني، هذا الأثر الكوني يترتب على ذنب من الذنوب. إذن هناك آثار كونية تترتب على الذنوب. الأثر الثالث من الآثار المترتبة على الذنوب الأثر الوضعي. شو معنى الأثر الوضعي؟ الأثر الوضعي هو الأثر الذي يترتب على الشيء ولا ينفك عنه. تأمل الآن، مثلا الإنسان عندما يشرب الخمر والعياذ بالله، الإسكار أثر يترتب على شرب الخمر، الإسكار أثر يترتب على شرب الخمر، هذا الأثر لا ينفك عن شرب الخمر. يعني ما يمكن إنسان يشرب الخمر شرب معتدل ولا يسكر، الإسكار ملازم لشرب الخمر لا ينفك عنه. إذن أثر الإسكار أثر وضعي، أثر وضعي بمعنى الأثر المترتب على الشيء بحيث لا ينفك عنه. الذنوب لها آثار وضعية، لها آثار وضعية لا تنفك عنها. وعندما يقرأ الإنسان دعاء كميل هناك العديد من فقراته تذكر الذنوب الوضعية، تذكر الآثار الوضعية التي تحصل بسبب الذنوب، من جملتها اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. تغير النعم عند الإنسان نعمة المال، نعمة الولد، نعمة العافية، النعم المتعددة التي يعيشها الإنسان تغير النعم بسبب الذنوب. من الآثار الوضعية للذنوب أيضا حرمان لذة المناجات، الإنسان المذنب يحرم من لذة المناجات. شلون يعني لذة المناجات؟ يعني الآن مثلا الإنسان عندما يصلي طب الصلاة مناجاة؟ الصلاة مناجاة بين العبد وبين خالقه. فالإنسان عندنا يصلي أكو بعض الناس يشعرون بحلاوة المناجاة، يريد متى يجي وقت الصلاة حتى يصلي وينقطع إلى الله ويناجي ربه ويشعر بحلاوة المناجاة. أكو ناس لا، الصلاة عنده مثل ما يقوم ويقعد، مثل ما ينام ويأكل، الصلاة هالشكل، ولو ما الله مكلفنا إبها ما صلى أيضا. كبعض الناس يعتبر الصلاة ثقل على عاتقه يريد يتخلص منه، هذا إنسان محروم من لذة المناجاة. اجى رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام، قال له: سيدي، كلما أردت أن أصلي صلاة الليل تثاقلت عنها. أنا أريد أصلي صلاة الليل، لكن كل ما أريد أصلي مثلا أنا ياخذني النوم، النعاس، كذا، الكسل. التفت إليه أمير المؤمنين قال له: ويحك، أنت رجل قد طوقته ذنوبه. هذا الإنسان طوقته الذنوب، حرم من لذة المناجاة. إذن الذنوب من آثارها الوضعية حرمان لذة المناجاة. يقرأ الدعاء لا يشعر بأي ميزة لقراءة الدعاء تماما، مثل ما يقرأ القصة يقرأ الدعاء، هل يشعر بعلاقة ورابطة بينه وبين الله؟ اللي يشعر بأن الدعاء يشده إلى الله هذا إنسان عند لذة المناجاة، عند شعور بالمناجاة، بحلاوة المناجاة. ما الإنسان اللي يقرأ الدعاء مثل ما يقرأ القصة مثلا، لا، ده إنسان محروم من لذة المناجاة. وهكذا في جميع الممارسات العبادية. إذا أثر وضعي للذنوب حرمان لذة المناجاة. من الآثار الوضعية للذنوب والتي هي محل كلامنا حبس الدعاء، حجب الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. تقرأ في دعائكم. إذن الذنوب تحبس الدعاء، الذنوب تشكل حجبا ظلمانية تمنع من ارتفاع الدعاء. كلما أذنب الإنسان تشكلت حجب ظلمانية بينه وبين ربه فلا يرتفع دعاؤه إلى الله. الذنوب تشكل حواجب وموانع تمنع من ارتفاع الدعاء بنص الروايات، بنص الروايات. أنت يا من تقول بأنه لا حجاب بين العبد وربه فلا يحتاج إلى توسيط الوسائط، ماذا تصنع بهذه الروايات التي تؤكد على وجود الذنوب التي تحبس الدعاء؟ يقول الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه: ما من عبد مؤمن إلا وفي قلبه نكتة بيضاء، فإذا أذنب خرج في تلك النكتة البيضاء نكتة سوداء، فإن تاب ذهب السواد، وإن تمادى في الذنوب زاد السواد حتى يغطي على البياض، فلا يرجع إلى خير أبدا. وذلك قوله تعالى: وران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الآية تقول: وران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. شنو معنى وران على قلوبهم ما كانوا يكسبون؟ الإمام الباقر فسر الآية: نكتة بيضاء في قلب الإنسان، قلب الإنسان صفحة بيضاء، صفحة بيضاء من خلالها ينطلق للارتباط بالله سبحانه وتعالى، فإذا أذنب نشأت في تلك النكتة البيضاء نكتة سوداء، فإن تمادى في الذنوب غطى السواد على البياض. فإذا صار قلب الإنسان أسودا كيف يستطيع أن ينطلق إلى الله سبحانه وتعالى؟ إذن الذنوب تشكل حواجب بين العبد وبين ربه. وقد ذكرت الروايات مجموعة من الذنوب التي إذا مارسها الإنسان حبست دعاءه عن الارتفاع. أكل الحرام أولا، عقوق الوالدين ثانيا، النفاق مع الإخوان ثالثا. إنسان اللي ينافق مع إخوان المؤمنين يذهب إلى شخص يتكلم معه كلاما، يذهب إلى الآخر يتكلم عليه عنده عند الشخص مثلا الآخر، وهكذا. النفاق مع الإخوان من الموانع والذنوب التي تحبس الدعاء. من الذنوب التي تحبس الدعاء أيضا تأخير الصلاة عن أوقاتها، ومن الذنوب التي تحبس الدعاء أيضا الفحش في القول. الإنسان صاحب اللسان البذيء الذي دائما ما يتكلم بكلمات فاحشة، الذي دائما ما يتكلم بكلمات نابية، الفحش في القول في اللسان يمنع من ارتفاع الدعاء. إذن ذنوب متعددة ذكرتها الروايات ونصت عليها الروايات، إذا مارسها الإنسان منع ذنوبه من الارتفاع والاستجابة. إذن فالذنوب بالنتيجة تؤثر في حجب الدعاء وارتفاعه إلى الله سبحانه وتعالى. بعد بيان هذا الأمر ننتقل إلى بيان الأمر الثاني، وهو بيان تأثير الصلاة على محمد وآل محمد في استجابة الدعاء. ورد في الرواية التي افتتحنا بها صدر المجلس عن أبي عبد الله عليه السلام: لا يزال الدعاء محجوبا حتى يصلى على محمد وآل محمد. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا دعا العبد ولم يذكر النبي صلى الله عليه وآله رفرف الدعاء على رأسه، صار الدعاء يحوم لا يرتفع، رفرف الدعاء على رأسه، فإذا ذكر النبي ارتفع دعاؤه. وورد عن أبي جعفر الباقر عليه السلام يقول: كان عبد من عباد الله يعذب في النار، عذب في النار 70 خريفا و70 خريفا، وكل خريف 70 سنة و70 سنة، وكان يناجي ربه: اغفر ذنوبي، فكني من هذه النار. بعد سنين طويلة جدا التفت إلى ربه قال: اللهم بحق محمد وأهل بيته إلا ما رحمتني. يقول الإمام الباقر: فأوحى الله إلى جبرائيل أن اهبط إلى عبدي وأخرجه من النار. قال جبرائيل: وكيف أهبط إلى النار؟ قال له: لقد جعلت النار لك بردا وسلاما، اهبط. قال له: وأين هو يا رب؟ قال: هو في جب من سجين. يقول جبرائيل: نزلت إليه وإذا به معقول على وجهه، أخرجته من النار. وإذا بالنداء الإلهي: كم لبثت في النار؟ قال: لا أعلم، سنين طويلة جدا. قال له: وكم كنت تناشدني وكم كنت تتوسل إلي؟ قال لا أحصي ذلك يا رب. قال والله لولا ما أقسمت به علي لأطلت هوانك في النار، ولكنه حتم حتمته على نفسي، ما توسل إلي عبد بمحمد وآل محمد إلا وغفرت له ما بيني وبينه من الذنوب. إذن الصلاة على محمد وآل محمد لها تأثير كبير جدا في ارتفاع الدعاء واستجابته. عبد يعذب في النار 70 خريفا و70 خريفا وكل خريف 70 سنة و70 سنة، ثم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد يخرجه الله من النار. إذن الدعاء الصلاة على محمد وآل محمد لها تأثير كبير جدا في استجابة الدعاء. زين شنو وجه التأثير؟ ما هو وجه تأثير الصلاة على محمد وآل محمد في استجابة الدعاء؟ أولا الصلاة على محمد وآله لا تحجب أبدا عن الله، لا تحجب الصلاة عن الله أبدا، كلما صلى الإنسان عليهم ارتفعت صلاته إلى الله، فإذا ضم الإنسان الدعاء إلى الصلاة ارتفع الدعاء ببركة ارتفاع الصلاة. لذلك يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا أردت أن تسأل الله حاجتك فابدأ بالصلاة على محمد وآل محمد، ثم سل حاجتك، ثم اختم بالصلاة على محمد وآل محمد، فإن الله أكرم من أن يقبل الطرفين ويدع الوسط. تأمل. وورد في الرواية أيضا عن أمير المؤمنين مذكورة في نهج البلاغة: الإنسان الداعي إذا أراد أن يدعو ربه ويسأل حاجته فليصلي على محمد وآل محمد. هذا أولا. ثانيا الصلاة على محمد وآل محمد تكفر الذنوب. شنو المانع اللي يمنع من ارتفاع الدعاء؟ المانع الذي يمنع من ارتفاع الدعاء الذنوب. فإذا صلى الإنسان على محمد وآله كفرت الذنوب فأزالتها، فارتفع المانع فارتفع الدعاء ببركة محمد وآل محمد. ورد في الرواية عن مولانا الرضا عليه السلام: إن الصلاة على محمد وآل محمد تهد الذنوب هدا. إذن المانع من ارتفاع الدعاء هو الذنوب، والصلاة عليهم تكفر الذنوب فيرتفع المانع فيرتفع الدعاء ببركتهم. هذا ثانيا. ثالثا محمد وآل محمد عليهم السلام هم الواسطة في الفيض. كل الألطاف والنعم التي يفيضها الله على العباد ببركتهم صلوات الله وسلامه عليهم، كل الألطاف والنعم بلا استثناء، ليس هنالك لطف إلهي ونعمة إلهية إلا وهي ببركتهم. فإذا كانوا هم الواسطة في الفيض، هم الواسطة التي ببركتها تنزل الألطاف والنعم، فالإنسان عندما يريد لطفا من الله يأتي بالواسطة. من هي الواسطة؟ محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم. لذلك في أكثر أدعية الأئمة يفتتحون أدعيتهم بالصلاة على محمد وآل محمد، كذلك من عاشر الأئمة يفتتح دعاءه بمحمد وآل محمد. شوفها في لحظات صعبة جدا تتوجه إلى ربها بأي شيء. إلهي بغربة الحسين، إلهي بوحدة الحسين، إلهي بعطش الحسين، إلا ما رددت علي ولدي سالما. هذه تعلم بأن محمد وآل محمد هم الذين يحققون استجابة الدعاء وارتفاع الدعاء، لذلك توجهت إلى الله بالحسين. ادخلي خيمتك، انشري شعرك، فلقد سمعت من جدي رسول الله إن دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب. أقبلت، إلهي بحق عطش الحسين، إلهي بحق غربة الحسين، إلهي بوحدة أبي عبد الله، إلا ما رددت علي ولدي سالما. سعى وإذا بالأكبر قد أقبل، كانت أمه مغشيا عليها في الخيمة. أقبل إليها، وضع رأسها في حجره، سالت دموع من عينيه على وجهها، أفاقت، رأت الشباب. الذي يقطع القلوب، النداء الخانق من وسط المعركة، أما من ناصر ينصرنا، أما من ذاب يدب عن مهجة الزهراء، أما من مغيث يغيث ابن رسول الله. قام الأكبر، أراد الخروج، إلى أين بني؟ قال لها لنصرة والدي الحسين. قالت: بني إذا كان كذلك فامشي بين يدي حتى أتودع من مشية الشباب. التفت إليها: أمّا، أنت تريدين أمشي حتى تتودعين من مشية الشباب؟ أنا عندي وصية. شنو الوصية بني؟ إذا رجعت المدينة ورأيت شبابا فتذكري شبابي. الله، شلون قلب الأم وهي تسمع هذه الكلمات من ولدها؟ صار الأكبر يمشي بين يديها، كلما رجع ضمته إلى صدرها ونادت: وشبابا وولدا. خرج الأكبر، ما هي إلا ساعة وإذا بالنداء من وسط المعركة: بني علي على الدنيا، بعدك العفا. أقبل به، حمله إلى الخيمة مقطعا إردا إردا، وضعه في الخيمة. فخرجت أمه، أقبلت إليه، انكبت على جسد الشباب، وضعت فمها على فمه، صدرها على صدره، ونادت بأعلى صوتها: يا ولدا واشبا. ألف وصف عليك يا ابني، يا شبيه المصطفى، ما بلغ 20 سنك غاب نورك، تشبه الكرار جدك بالحروب وحملته، وتشبه الزهراء بمشيها والعمر في قصرته، وبالكرم تشبه العمات حسن جود وعفته، جملة وصافك كريمه
وهلك من أهل الوفاء وهالذي هذه أوصافه إش حال قلب أمه وأبوه يرخصون للمنية وللأعادي يذبحوا ما كفى العدوان قتله وبالخناجر قطع صاح تدركني يا ابويا ومن سمع صوت لف والي يا ابويا من سمع يمك ونينا ونينا يا ياكم الغمى بل عند الماء يا 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 لعند الماء ولا العشرين ولا العشرين ما وصلن سنينك سنينك حاسبني عليك الدهايا يا 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 الدهار لاقشا يا كوكبا ما كان إلهي نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم عجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان جعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين وفك الأسراء والمسجونين وأيد علماء الدين العاملين واجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم وإلى موت العلماء الأعلام وموت الحاضرين والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.